بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 19.
فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم: النوع الثاني عشر التدليس، هو قسمان: الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه، قائلا قال فلان أو عن فلان ونحوه، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. الثاني تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف. أما الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء. ثم قال: فريق منهم من عرف به صار مجروحا مردود الرواية وإن بين السماع، والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل، وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول محتج به وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير، كقتادة والسفيانين وهشيم وغيرهم، وهذا الحكم جار في من دلس مرة. وما كان في الصحيحين وشبهها عن المدلسين بعن وما كان في الصحيحين وشبهها وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. وأما الثاني فكراهته أخف، وسببها توعير طريق معرفته، وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه، ككون المغير السمة ضعيفا أو صغيرا أو متأخر الوفاة أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على صورة، وتسمح الخطيب وغيره بهذا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا النوع وهو النوع الثاني عشر من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة النافعة للحافظ النووي رحمه الله، والنوع هو التدليس. والكلام عن هذا النوع وشرح المقروء من وجوه، لكن اصبروا علينا وفتح آذانك، أقول اصبر معي وفتح أذنيك جيدا وذهنك، فهذا الدرس كما قلت أول ذي بدء ليس لآحاد وأفراد الطلبة المبتدئين، لا بأس يستفيد منه الجميع، لكن هو أيضا لمن رام أن يعتلي أكثر. على كل حال، بارك الله فيكم. الوجه الأول: التدليس مشتق من الدلس، وهو بالتحريك. يقول ابن فارس رحمه الله: الدال واللام والسين أصل يدل على ستر وظلمة، أصل يدل على ستر وظلمة. ويقول الفيروز أبادي رحمه الله: الدلس بالتحريك الظلمة، الدلس بالتحريك الظلمة كالدلسة بالضم، واختلاط الظلام بالنور. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: ومنه التدليس في البيع، التدليس في البيع، وهو كتم وتغطية عيب السلعة، كتم وتغطية عيب السلعة عن المشتري. قال ابن فارس رحمه الله: فكأنه خادعه بهذا الفعل، فكأنه خادعه وأتاه به في الظلام، وأتاه به في الظلام. هذا المعنى اللغوي. الوجه الثاني في قوله رحمه الله هو قسمان، هو قسمان. التدليس على كم قسم؟ على قسمين. أقول: التدليس قسمان كما أشار إليه المؤلف، التدليس قسمان كما أشار إليه المؤلف، وهما قسمان رئيسان. فأما الأول فهو تدليس الإسناد، أما الأول فهو تدليس الإسناد الذي عبر عنه الحافظ العلائي رحمه الله في جامع التحصيل، أسماه تدليس السماع، يسمى أيضا تدليس السماع. والأمر في هذا الإطلاق يسير وسهل، وألحق بهذا النوع أو بهذا القسم فروع وأقسام. ألحق بهذا النوع أو هذا القسم الرئيس، قسم الإسناد، تدليس الإسناد، فروع أو أقسام أو تقاسيم تدخل تحته، كتدليس العطف وتدليس القطع أو السكوت، وتدليس الصيغة أو الصيغ، ومنه تدليس التسوية، ومنه تدليس التسوية. أما القسم الثاني فهو تدليس الشيوخ، وألحق بهذا القسم تدليس البلدان، تدليس البلدان. الوجه الثالث: من المهم ونحن نتكلم عن التدليس أن نعرج على تعريف الإرسال الخفي، وقد مر معنا فيما مضى بيان المرسل، والمراد به هناك المرسل من حيث الإطلاق ما رواه التابعي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل بارك الله فيكم من حيث العموم يعني على قسمين: مرسل جلي ظاهر، ومرسل خفي، ومرسل خفي. وهذا القسم الثاني له ارتباط بالمبحث الذي نحن فيه، وهو التدليس، وهو التدليس. أقول: الخفاء في هذا النوع، الخفاء في هذا النوع من الانقطاع هو سبب دقة هذا النوع، الخفاء في الانقطاع الواقع في المرسل الخفي هو سبب دقة هذا النوع وغموضه، لذا فإنه لا يدركه إلا نقاد الحديث وجهابذته، إذ قد يغتر بعض أهل العلم بظاهر الإسناد ولا يهتدي لمثل هذا النوع الخفي من الانقطاع. ومن ثم أقول عرفه بعض الحفاظ. ماذا عرف المرسل الخفي؟ عرفه بعض الحفاظ بقولهم أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو لقيه ولم يسمع منه، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه. زاد بعضهم، زاد بعض الحفاظ على هذا التعريف أو على هذا الحد زيادة، أو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقى أو لقي ولم يسمع، زاد بعضهم أو عمن سمع منه، أي أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. هذا الحديث الذي يرويه لم يسمعه وإن كان قد سمع منه غيره، فهمت؟ هذه الزيادة الأخيرة، الزيادة الأخيرة غير داخلة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإرسال الخفي، وإنما يخصها بالتدليس، يخصها بالتدليس. على أي شيء هذا؟ هو بناه على أن التدليس عنده خاص برواية الراوي عمن عرف لقاؤه به، أما من لم يعرف أنه لقيه فهو عنده مرسل خفي. والذي يظهر أن مراد الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، إذا اقترن بها قصد الإيهام، قصد إيهام السماع من الراوي، فهو تدليس وليست إرسالا خفيا. أما إذا لم يقترن بالرواية قصد إيهام السماع فهي عنده أو فهي من الإرسال الخفي لا من التدليس. وعليه فقصد الإيهام، قصد إيهام السماع هو الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس في رواية الراوي عمن سمع منه، وهذه نقطة في غاية الأهمية ليتحرر عندك الموقف ويستقيم عندك توجيه الكلام. ذلك أن الناظر في عبارات الحفاظ كالخطيب رحمه الله وابن القطان وابن الصلاح يجدهم يصفون المدلس بأن روايته عمن فوقه هي صادرة منه على قصد الإيهام، على قصد الإيهام، دون ذلك في الإرسال ماذا؟ في الإرسال الخفي. فمثلا يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية، المدلس ما هو؟ المدلس قال رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه، فيتوهم أو فيتوهم أنه سمع منه، أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه. هذا هو التدليس في الإسناد. يلاحظ في كلام الحافظ الخطيب رحمه الله أنه قيد بقيد دقيق، وهو قوله يتوهم. على من يقع هذا التوهم؟ على أذن من؟ السامع. إذن هذا التوهم يقع على أذن من؟ السامع. لا يحصل هذا التوهم في أذن السامع إلا بقصد سابق من الراوي. أنا قصدت أن أورد في سياق روايتي ما يوهمك أني سمعت وتحملت. إذن التوهم يقع على السامع. وممن يقع هذا؟ من الذي أوقع السامع في هذا التوهم؟ الراوي نفسه، وهو قصد ماذا؟ قصد الإيهام. وهذا ما صرح به كما قلنا في كلامه على التدليس. بينما نجده أعني الخطيب لما تكلم في مبحث الإرسال في الحديث، وهو وإن لم يسمي الإرسال الخفي بهذا الاسم إلا أن صورة الإرسال الخفي داخلة فيما عده وذكره. كيف وقد صنف رحمه الله في الإرسال الخفي كتابا ومؤلفا؟ فقال رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم أن الإرسال أو أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه. ثم ضرب لذلك أمثلة ثم قال: فهذه كلها روايات ممن سمينا عمن لم يعاصره، وأما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. ثم ضرب أمثلة ثم قال: والحكم في الجميع عندنا واحد، وكذلك الحكم في من أرسل حديثا عن شيخ لقيه، إلا أنه لم يسمع ذلك الحديث منه وسمع ما عداه، عده إيش؟ في المراسيل، ولم يذكر يتوهم أو يتوهم. فهمت؟ نعم. المقارن بين تعريفي الحافظ الخطيب رحمه الله للتدليس والإرسال يجد بينهما موافقة إلا في القسم الأول من الإرسال. ومقصده رحمه الله لما قال رواية الراوي عمن، نعم، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، يريد بهذا الإرسال ماذا؟ الجلي، الإرسال الجلي أو الظاهر، كما هو واضح من كلامه بدليل ما جاء في آخر الكلام. قال: هذه الروايات كلها ممن سمينا عمن لم يعاصره. فكون الراوي يروي عمن لم يعاصر إرسال ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، صحيح. وتراه في القسمين الأخيرين لم يقيد بالإيهام، أليس كذلك؟ كما قيد هذا في إيش؟ في المدلس. ومن هنا يتضح الفرق الدقيق بينهما عنده رحمه الله. الوجه الرابع: لتدليس الإسناد تعريفان. سيأتي معنا مزيد بحث في مسألة الإرسال الخفي، سيأتي بإذن الله. تدليس الإسناد له تعريفان أذكرهما ثم أبين المختار وأرجح المختار منهما. فالأول في التعاريف: رواية الراوي عمن عاصره، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه، عمن عاصر ولم يلقى موهما اللقي والسماع، أو عمن لقي ولم يسمع موهما إيش السماع. هذا القول قاله جماعة من الحفاظ كالخطيب وابن الصلاح والنووي وإن كان اقتصر، وابن كثير وابن الملقن والعراقي والسيوطي في آخرين، حتى قال عنه العراقي رحمه الله في التقييد: هو المشهور بين أهل الحديث. التعريف الثاني: رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما السماع، موهما السماع منه. هذا القول قاله جمع من الحفاظ كالبزار وابن القطان وابن عبد البر وابن حجر والسخاوي. زاد الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، زاد ويلتحق به يعني بتدليس الإسناد: من رآه ولم يجالسه، من رآه ولم يجالسه. المختار من التعريفين هو الأول، والتعريف الثاني يدخل في الأول، التعريف الثاني يدخل في الأول. بيانه كيف يدخل الثاني في الأول، البيان: انتبه معي، لقاء الراوي بالراوي بمن يروي عنه، فلان عن فلان، اللقاء أو الإدراك بين الراويين، بين من يروي عن فلان، كم حالة له؟ له أربع حالات. اللقاء والإدراك بين الراويين له أربع حالات: الحالة الأولى لقاء أو إدراك حصل فيه سماع بينهما، جلس هذا إلى هذا في مجلس تحديث فلقيه وسمع منه وتحمل، هذا لقاء أليس كذلك؟ التقاه وأدركه وجلس إليه وسمع منه. الحالة أو الاحتمال الثاني: لقاء بينهما أو إدراك مجرد عن السماع، ليس فيه سماع، لقيا ولقي وإدراك، رآه دخل المسجد فدخل المسجد، رآه ورآه السلام عليكم وعليكم السلام، هذا لقاء وإدراك لم يحصل فيه إيش؟ سماع، أليس كذلك؟ طيب، قد يكون ليس بالضرورة أن يسلم عليه ولا كذا، هناك إدراك يعني ممكن يقف عند الباب هناك فهو أدرك ورآه لكن لم يحصل أيضا إيش؟ سماع. الاحتمال الثالث: لقاء وإدراك لكن حصل فيه سماع لبعض ما يرويه مرفوعا دون بعض، بينما الشيخ يحدث إذ حضر الطالب في أول الدرس فسمع نعم 10 أحاديث ثم قام وانصرف ولم يتمم ماذا سماع المجلس، فهو سمع بعضا دون بعض، أليس كذلك؟ الاحتمال الرابع لقاء أو إدراك حصل فيه سماع لموقوف أو فتيا دون مرفوعات، تقريبه هذا المجلس مجلس السماع، انتهى مجلس السماع وجاءت وردت الأسئلة إليه، فبعد أن انتهى مجلس السماع قدم الراوي أو قدم الرجل فاستمع إلى ماذا؟ إلى ما يقوله الشيخ نعم ويحدث به من موقوفاته وأقواله وفتاويه عندما يسأل ويوجه، أليس كذلك؟ لم يحصل منه سماع لماذا؟ للمرفوع، إنما للموقوف أو الفتوى ونحو ذلك من الأقوال. لا يوجد هناك لقاء بين راويين يخرج عن هذه الاحتمالات البتة. طيب، الاحتمال الأول وهو اللقاء والإدراك الذي حصل فيه ماذا؟ سماع بينهما، هذا الاحتمال لا يسمى تدليسا، أليس كذلك؟ هو خارج عن البحث، خارج عن البحث. أما الاحتمالات الثلاثة الأخرى فهي داخلة في ماذا؟ في بحثنا، داخلة في بحثنا بارك الله فيك. فمتى قصد إيهام السماع فيها في هذه الرواية وهذا اللقاء فهي تدليس، وإلا فهي إرسال إيش؟ خفي. وإلا فهي ماذا؟ إرسال خفي. أبين لك الاحتمالات بضرب المثال. الاحتمال الأول ظاهر بين، ما يحتاج أن نبين لأنه ظاهر. أما الاحتمال الثاني وهو أن يكون لقاء أو إدراك مجرد عن السماع، نقول مجرد اللقاء أو الإدراك لا يستلزم السماع وإن كان مظنة له، فقد يصحب هذا اللقاء سماع مطلق أو مقيد يعني مفصل، كما في الاحتمالين الأخيرين، سمع بعض المرفوع سمع الموقوف دون المرفوع. الذي يخصنا هنا أن الإدراك من حيث العموم لما يقال أدرك لا يعني ابتداء إثبات السماع، بل يطلق أو تطلق لفظة الإدراك ويراد بها الإدراك الزماني الوقتي، أو قل بين قوسين المعاصرة، فهذا إدراك زماني وقتي، وتطلق ويراد بها الإدراك الحسي البدني، وقد تطلق ويراد منها الرؤيا البصرية لا غير. وسيأتي إيضاح ذلك من كلام العلامة بن منظور. أعطيك مثلا أقرب: عمر مولى غفرة المدني جاء في ترجمته من تهذيب الكمال أن المزية قال رحمه الله، انتبه، قال: أدرك ابن عباس. عمر مولى غفرة أدرك من؟ ابن عباس. ثم نقل جزما، نقل قولا جزما، وإذا علق جازما الحافظ المزي رحمه الله فهو لا يعلم بإسناده بأسا إلى من علق القول عنه المجزوم. علق عن عيسى ابن يونس أنه قال: قلت لعمر، قلت لعمر مولى غفرة: سمعت ابن عباس؟ قال المزي: أدرك إيش؟ ابن عباس. قال له، قلت عيسى يقول: قلت له سمعت ابن عباس؟ قال: أدركت زمانه. أدركت إيش؟ زمانه. فهنا الإدراك بمعنى الوقت الزماني، لم يحصل بينهما إيش؟ سماع. فهمت؟ المثال الآخر ما أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن طاووس عن عثمان رضي الله تعالى عنه في من آلى من أهله من الإيلاء، قال: إذا مضت 4 أشهر يوقف، إما أن يطلق وإما أن يفي، هكذا الأثر. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: طاووس أدرك زمن عثمان. طاووس، مع أن الرواية طاووس عن عثمان، قال طاووس أدرك زمن عثمان. قال العلامة العيني في عمدة القاري: قلت روي عن عثمان خلاف هذا، يعني ما يرويه طاووس عنه، وقد ذكرناه عن عبد الرزاق آنفا. وهنا الشاهد، قال: وقول أبي حاتم طاووس أدرك زمن عثمان لا يستلزم سماعه منه. إذن إدراك إيش؟ وقتي زماني، واضح؟ مثال ثالث: عطاء بن أبي رباح المكي الإمام الثقة، قال الإمام أحمد رحمه الله: عطاء رأى ابن عمر، رأى ابن عمر ولم يسمع إيش منه. قال ابن معين، قال ابن معين: ولم يسمع منه، رآه رؤية. ولهذا قلت لكم أنها تطلق أيضا ويراد منها الرؤية البصرية، إدراك بصري. قال الإمام ابن معين: لم يسمع منه، رآه رؤيا، رآه يعني رؤيا إيش؟ بصرية. أقول: ومع هذا فإن عطاء ابن أبي رباح روايته عن ابن عمر مخرجة في السنن الأربعة، ووصفت روايته عن عمر عن ابن عمر بأنها مرسلة لا مدلسة، لا مدلسة. وانتبه، المثال الرابع في العلل، هذا المثال مثال عطاء جاء مذكورا في المراسيل لابن أبي حاتم وفي ترجمته من تهذيب الكمال. في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله قال عبد الله سمعت أبي يقول هؤلاء الرجال أي الذين سأذكرهم هؤلاء الرجال من روى عنهم مسعر من أهل الكوفة وغيرهم لم يسمع منهم شعبة. من هم؟ قال عمير بن سعد بن سعيد وعبد الرحمن بن الأسود وأبو بكر بن عمرو بن عتبة وعبيد الله ابن القطبي ابن القبطية وبكير بن الأخنس. ذكر جماعة ثم قال والحجاج مولى ثعلبة عن قطبة بن مالك عم زياد بن علاقة قال وعمران ابن عمير. ذكر جماعة عدد أنا اختصرت لك. قال وعمران ابن عمير قد رآه شعبة ولم يسمع منه. قد رآه إيش؟ شعبة ولم يسمع منه. وعبد الملك بن إياس الشيباني والوليد ابن سريع وجواب التيمي رآه سفيان ولم يسمع منه شيئا. هذا في الأسطر، هذا الكلام بين الأسطر، رآه ولم يسمع منه شيئا، مع أن كلامه في الأول لم يسمع منهم شعبة، لكن لما جاء إلى هذا ذكر من؟ سفيان أي الثوري. لم يسمع، رآه ولم يسمع منهم. إذن إدراك إيش؟ زماني حسي، ها؟ لكنها رؤية، فيها رؤية بدنية وإدراك بدني، لكن لم يحصل منه إيش؟ سماع. الاحتمال الثالث الذي قلنا ما هو؟ ما هو الاحتمال الثالث؟ سمع إيش؟ بعض إيش؟ من المرفوعات. طيب، هذا بارك الله فيك الاحتمال الثالث بين في الراوي الذي يسمع بعض دون بعض، ولهذا قالوا في حد تدريس الإسناد رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما السماع إيش منه. وهذا ظاهر صحيح، هذا إيش ظاهر، يدخل في الحد بلا خلاف، يدخل في الحد بلا خلاف. فمن سمع بعض المرفوع دون بعض فروى ما لم يسمع عن الشيخ الذي قد سمع منه ذاك القسم هنا إيهام، فهذا ظاهر في دخوله في التدليس، أليس كذلك؟ وقد قلت لكم الأول لا يدخل، أما الثلاثة إيش؟ تدخل، وقد أبنت لك دخول ذلك. أما الاحتمال الرابع في من سمع القول والفتوى دون المرفوع، هذا يظهر لك بالتأمل والتدقيق والنظر في الرواة الذين اختلف في سماعهم من بعض من رووا عنهم، في الرواة الذي وقع الاختلاف فيهم هل سمعوا ممن يروون عنهم أم لم يسمعوا. وبالمثال يتضح المقال. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود فيما يرويه عن أبيه، عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، رواية أبي عبيدة عن أبيه من العلماء من قال بأنه لم يسمع من أبيه شيئا، يعني رواية إيش؟ منقطعة، رواية ماذا؟ منقطعة. هذه الرواية المنقطعة يعلونها بالانقطاع، دليلهم في هذا ما أخرجه الإمام أحمد في العلل وابن أبي شيبة في المصنف والفريابي في كتاب الصيام والإمام الترمذي في الجامع والبيهقي في الكبرى وغيرهم بسند صحيح أن عمرو بن مرة قال
لأبي عبيدة بن عبد الله: أتذكر من عبد الله شيئا، أي من أبيك؟ قال: لا. هذه عمدة من قال بإيش؟ بالانقطاع. أتذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. هذا القول يعلون به كما قلت بالانقطاع عليه الحافظ العجلي والحافظ ابن سعد والإمام ابن معين وكذلك أبو حاتم والترمذي والنسائي في عدد من العلماء، يرون أن رواية عن أبي غير متصلة منقطعة. عمدة من أعلها بالانقطاع هذه الرواية، انتبه، اللفظ أتذكر عند الفسوي في المعرفة والتاريخ، عند الفسوي في المعرفة والتاريخ من طريق محمد بن فضيل عن شعبة أن عمرو بن مرة يروي فيقول سائلا أبا عبيدة: هل رأيت أباك؟ قال: لا. هذه رواية منكرة، هذا اللفظ منكر، فمحمد بن فضيل خالف في لفظه أصحاب شعبة الثقات كوكيع، نعم، كوكيع وجماعة من الحفاظ والطيالسي ومسكين بن بكير في جماعة رووه باللفظ الذي ذكرت آنفا: أتذكر؟ قال: لا. أتذكر، هذا هو اللفظ المحفوظ. ما هو؟ هل رأيت؟ قال: لا. وضح. إذن من العلماء من أعل بإيش؟ بالانقطاع. ولم توصف رواية أبي عبيدة عن أبيه بأنها مدلسة، بل توصف بأنها إيش؟ مرسلة، انتبه. ومع أنه أدركه، مع أنه إيش؟ أدركه، سيأتي الكلام بحول الله. من العلماء من قبل رواية أبي عبيدة عن أبيه من في الجملة، يعني يثبت له السماع للموقوفات دون المرفوعات. ومن هؤلاء العلماء والأئمة الإمام محمد بن إسماعيل إمام الصنعة وشيخها البخاري رحمه الله وغفر له، ذلك أنه ساق في ترجمة أبي عبيدة معلقا بالجزم في التاريخ الكبير عن شيخه مسلم الفراهيدي قال: حدثنا أبان عن قتادة عن أبي عبيدة أنه فيما سأل أباه. أبو عبيدة سأل من؟ سأل أباه ابن مسعود، سأل أباه عن بيض الحمام، يعني يصيبه المحرم ماذا عليه من الفدية؟ فقال الإمام عبد الله بن مسعود: صوم يوم. قال الحافظ ابن حجر في الهدي: البخاري لا يحمل ذلك على الاتصال، يعني في الرواية بين الراويين، حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة. وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تأريخه، ومشى عليه في صحيحه وأكثر منه، حتى إنه ربما يخرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه، لكن قد يكون له قبل ذلك شيئا أو أخرج له شيئا معنعنا. إذن البخاري يتعمد ويتلمس مثل هذا، وهذه فائدة في غاية من النفاسة، هذه الفائدة وهذا الصنيع الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر في غاية من النفاسة والدقة لمن يبحث عنها. ومن هؤلاء أيضا العلماء الذين أثبتوا له السماع في الجملة على ما ذكرنا: الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله، علي بن عمر، فإنه أخرج رحمه الله في سننه أثرا موقوفا من رواية أبي عبيدة عن أبيه، موقوفا على ابن مسعود، وقال عنه صحيح. وفي أثر آخر في سننه في كتاب النكاح روى أثرا فقال بعد أن رواه موقوفا: إسناده حسن ورواته ثقات. ثم ذكر حديثا مرفوعا من رواية خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود، ثم أعقبه بقوله: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل العلم بالحديث من وجوه عدة. انتبه، أعلى خبر خشف بن مالك بماذا؟ قال: من وجوه عدة. نعم، أحدها أنه رواية، يعني خشف، أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه. ثم ما ذكر ما يشهد لرواية أبي عبيدة عن أبيه. ومرة لما سئل عن رواية أبي عبيدة عن أبيه كما في العلل، قال رحمه الله: سماع أبي عبيدة بن عبد الله من أبيه، سئل: سماع أبي عبيدة بن عبد الله من أبيه صحيح؟ فقال: يختلف فيه. ما جزم بأنه إيش؟ ليس كذلك. قال: يختلف فيه. الصحيح عندي أنه لم يسمع منه، لكنه كان صغيرا بين يديه، ما قال لا يذكر من أبيه شيئا، ما استدل بتلك الرواية، استدل بالصغر، فهو يثبت له الإدراك. ورد رواية خشف برواية من؟ أبي عبيدة. وصحح رواية موقوفة من رواية أبي عبيدة عن أبيه وحسن أخرى. فمن خلال النظر في موقف الإمام الدارقطني رحمه الله يتبين أنه يتعامل مع مرويات أبي عبيدة المرفوعة بشيء فيعلها بعدم السماع، وفي الموقوف لا يعل بعدم السماع، فهذا يرى هذا كل هذه القرائن تدل على أنه يثبت السماع في الجملة. هذا معنى قولي في الجملة، فهمت؟ من هؤلاء الحفاظ الحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم لأبي عبيدة في السير قال: روى عن أبيه شيئا، انتبه، روى عن أبيه شيئا وأرسل عنه أشياء. هذه الجملة روى وأرسل، تقابل هاتين الكلمتين له دلالة عند هذا الحديث. فروى يعني سمع، وأرسل يعني لم يسمع. تقابل هاتين الجملتين في الدلالة يدل على إثبات دون إثبات. ما هو الذي يراه الحافظ الذهبي رحمه الله في العلو له رحمه الله؟ جاء إلى بعض الروايات الموقوفة فأثبتها وصححها، وفي بعض الروايات المرفوعة أعلها، فهذا يدلك على معنى روى وماذا؟ وأرسل. من العلماء بارك الله فيك من ذهب إلى إثبات سماع. ليش أنا قلت لك هذا القسم الاحتمال الأخير يتبين لك جليا في الرواة الذين اختلف فيهم، وهذا يحتاج منك إلى مزيد إمعان. من هؤلاء العلماء أقول من العلماء هذا القول كم؟ الثالث في هذه الرواية بس، أبو عبيدة عن أبيه. كثير من الناس تمشي أبو عبيدة عن أبيه كذا كذا خلاص من غير تدقيق. من العلماء من أثبت السماع له من أبيه مطلقا، ومن هؤلاء الحافظ العيني في عمدة القاري، وأطال الانتصار والرد على القائلين بعدم سماعه من أبيه. وقسم من العلماء قبل رواية أبي عبيدة عن أبيه لاعتبارات أخرى مع التنصيص بعدم سماعه منه، لكن قبلوه لاعتبارات إيش؟ أخرى، قرائن أخرى. من هؤلاء شيخ الصنعة وإمام العلل الإمام أبو جعفر علي بن عبد الله المديني رحمه الله، والحافظ يعقوب ابن شيبة رحمه الله، وله كلمة عظيمة يعقوب بن شيبة في هذا، قال إنما استجاز أصحابنا، إنما شوف إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل. لما؟ قال لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. إذن قبلوها لاعتبارات، قبلوها ليش؟ استجاز، يعني عندهم إشكال في الثبات، لكن إنما استجازوا لاعتبارات أخرى. ومنهم من قبلها وأثبت السماع مطلقا إلا في أشياء مخصوصة، وهذا قول قوي جدا. يعني من العلماء من يرى أن أبا عبيدة سمع من أبيه، عدم سماعه من أبيه هو في أحاديث مخصوصة أو في حادثة معينة، لا كل الرواية. عكس. ومن هؤلاء الحافظ البلقيني رحمه الله، الحافظ البلقيني صاحب محاسن الاصطلاح، حيث قال في حاشية له على كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله في تعليقة له، قال في حديث الرضف في التشهد الأول عند أبي داود وغيره، قال فإن قيل كيف احتج الشافعي بهذا الحديث وهو منقطع، وقد قال عمرو بن مرة سألته هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا، فالجواب أنه إذا لم ينقل في ذلك خلاف كان ذلك عارضا للخبر بأن التشهد الأول له ليس كالتشهد الأخير، وهذا مما استدل به أهل العلم على أنه يكتفى بهذا إلى التشهد ثم القيام، لا إكمال باقي ماذا التشهد حتى نهايته، إلى أن قال على أن أبا داود السجستاني رحمه الله روى أنه مات، أي أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، مات عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن أن عبد أنه مات أي عبد الله بن مسعود وأبو عبيدة ابن 7 سنين، وهذا صحيح بإسناد صحيح عن الإمام أبي داود يثبت أن أبا عبيدة لما مات والده كان كم سنة له؟ 7 سنوات، وكلام الإمام الدارقطني آنفا يدل عليه أنه كان صغيرا نعم. يقول: وأبو عبيدة ابن 7 سنين، فسماعه إيش؟ ممكن. وتحمل رواية عمرو بن مرة هذا الكلام الدقيق على شيء خاص، كأنه يقول يعني ثمة محذوف: هل تذكر من أبيك أو من عبد الله شيئا في أبواب الصلاة، في أبواب تحفظ من حديث في باب يعني، لكن ثمة شيء إيش؟ محذوف. فحمله على أنه لا يذكر شيئا إيش؟ خاصا، لا عموم عدم ماذا؟ التذكر. فهمتم؟ انتهى كلام الحافظ البلقيني رحمه الله. أقول: لما مات ابن مسعود كان أبو عبيدة ابن كم؟ 7 سنين. يبعد بارك الله فيكم جدا أن أبا عبيدة ابن 7 سنوات لم يسمع من أبيه شيئا، هذا بعيد وكاد يكون مستحيلا، أليس كذلك؟ ولو شيئا يسيرا سمع من أبيه، خاصة إذا ما علمنا أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حبر وإمام من أئمة العلم في الصحابة، أليس كذلك؟ وهو مقصد لدى طلاب العلم والرحالة في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بحر من بحور السنة رضي الله عنه، أليس كذلك؟ يضاف إلى هذا، لا يمكن أن يبقى 7 سنوات بين يدي أبيه، أقل الأحوال أن أباه يوجهه يعلمه، أما وجه عليه الصلاة والسلام الحسن وهو طفل يحبو: كخ كخ، ألا تعلم أننا لا نأكل من تمر الصدقة؟ فصار حديثا وتحمل في هذا تحت أحكاما عديدة. ألا يفعل هذا ابن مسعود مع ابنه الذي بلغ 7 سنوات؟ مروا أبناءكم للصلاة ل7 الحديث. هذا مما يبعد جدا جدا جدا، أقل الأحوال أن يسمع توجيها من أبيه وبيانا منه وتربية وإعلاما لهدي وسنة، أليس كذلك؟ بل مما يدل على سماعه من أبيه للمرفوع القليل ما أخرجه الطبراني في الكبير بسنده عن أبي عبيدة أنه قال: كان يقول أبو عبيدة عن أبيه: كان عبد الله يأتي عليه السنة لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة تورعه رضي الله عنه، يمسك ما كان يكثر. قال: فحدث يوما ونحن عنده، فقال يعني بعد أن روى الحديث: نحو هذا أو قريب من هذا. قوله نحو عنده ظاهر في إيش؟ في سماعه منه حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه مجلس سماع بين. وهذا الأثر لو صح لكان قاطعا للنزاع، لو صح، إلا أن الإسناد لا يصح لضعف شيخ الطبراني، وفيه أيضا رجل يقال ليحيى ابن السكن البصري لين. مما يدل على سماعه لفتيا، ولهذا قالوا أعلم بفتيا أبيه وحديثه الاعتبارات، مما يدل على سماعه كلام أبيه ما أخرجه ابن الأعرابي في المعجم، وهذا أعني الأثر لما وقفت عليه فرحت جدا جدا جدا، لأنه يفتح لك أبوابا من المضايق بارك الله فيك، وتوجيها لكلام العلماء يضاف إلى ما مضى. فقد أخرج ابن الأعرابي رحمه الله في كتابه المعجم بسند صحيح عن أبي الضحى أنه قال: كنا عند أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود فقال، يعني أبو عبيدة، فقال: قال لي عبد الله إن سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، إن سورة الأحزاب توازي سورة البقرة. قال أبو عبيدة رضي الله عنه بعد أن نقل كلام أبيه، قال: صدق، أي صدق أبي. رأيت؟ فهذه العبارة قال لي لا تحتمل الإسناد، لا مطعن فيه، صحيح كالشمس. فهذا يدل على سماعه قال لي عبد الله إن سورة الأحزاب توازي سورة إيش؟ البقرة. فهذه فتية وكلام وموقوف عليه رضي الله عنه. مما يدل على سماعه من أبيه قول الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس، قال ثبت، شوف، قال ثبت لقاؤه بأبيه وسماع كلامه، وسماع إيش؟ كلامه. ما قال وسماع حديثه ولا سماع أحاديثه، قال سماع إيش؟ كلامه، سماع كلامه. بناء على هذا الذي تقدم نتمم القول: أدرك، كلمة أدرك ترد كما قلنا ويراد منها الإدراك الحسي البدني، وترد ويراد منها الإدراك الوقتي الزمني. فالأول يقصد به اللقاء والسماع إذا ما جاء ما يدل عليه، والثاني يراد منه المعاصرة على التفصيل. قال صاحب لسان العرب ابن منظور: الإدراك اللحوق، يقال مشيت حتى أدركته. سؤال: مشيت حتى أدركته، هذا إدراك إيش؟ بدني حسي، صحيح؟ مشى أمامك فأنت مشيت حتى أدركته. قال: مشيت حتى أدركته، ثم قال: وعشت حتى أدركت زمانه. فهذا إيش؟ زمني. وأدركته ببصري، أي رأيته، أي رأي إيش؟ رأيته. فهمتم هذا؟ فمن الأول وهو الإدراك الحسي البدني الذي يصح معه السماع ما جاء عن الإمام أحمد في مسائل أبي داود عن الإمام أحمد، يقول: قلت لأحمد: خلاس سمع من علي؟ قال: قد سمع من عمار. قد سمع من من؟ من عمار، وكان في الشرط مع علي، يعني يعمل تحت علي، فلا يكون سمع من عمار إلا وقد أدرك عليا. فمراد هنا الإدراك الحسي البدني الذي صح معه اللقاء والسماع. مثال آخر: ما قاله الأثرم في سؤاله للإمام أحمد: قلت لأبي عبد الله، عبد الله ابن معن، قال: قلت لأبي عبد الله معن ابن عبد الرحمن، آسف، معن ابن عبد الرحمن ابن من هو؟ من هو هذا معن ابن عبد الرحمن؟ فقال: هو معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود. قلت له هو ابن عبد الرحمن ابن عبد الله نفسه؟ قال نعم. قلت فأدركه سفيان أعني الثوري؟ قال إي لعمري روى عنه غير شيء. فيثبت أنه إيش لقيه وإيش وسمع منه. أما القسم الثاني الزماني وما يتعلق به وما تقدم من تفصيلات سابقة وتمثيلات يدل عليه، صحيح؟ وضح هذا لكم؟ أرجو. مما يرشح أن التعريف هذا كله أولا في أن دخول الثاني في الأول، أنا قلت لك أن التعريف الثاني داخل في الأول أليس كذلك، وبيانه، هذا رقم واحد أو ألف. باء، يرشح هذا أن جمعا من الحفاظ نصوا على قصد إيهام السماع في التدليس، ينصون على قصد إيش؟ الإيهام. من ذلك ما جاء عن يعقوب بن شيبة قال التدليس جماعة من المحدثين لا يرون به بأسا وكرهه جماعة منهم ونحن نكرهه، ومن رأى التدليس منهم فإنما يجوزه عن الرجل الذي قد سمع منه وسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه، فيدلسه يري أنه قد سمعه منه. كلمة يري هذه إيش؟ يوهم يعني، فهمت؟ يقول الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد بعد أن عرف تدليس الإسناد: إنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه، وقد فهم هذا الشرط من قولهم يوهم اتصالا، وإنما يقع الإيهام مع المعاصرة، فهم ينصون على إيهام الاتصال. هذا النقل عن الحافظ العراقي ظاهر وصريح ومفسر بما لا يدع مجالا للخوض في مرادهم بالتدليس وتنزيل كلام في غير موطنه، فالأمر ظاهر وجلي. جيم، أنه قد ورد عن بعض العلماء تعريف شامل للقولين يجمع الأمرين التعريفين السابقين، حيث قال العلامة صبط بن العجمي رحمه الله: التدليس إذا روى أي الراوي بعن أو أن، بعن أو أن أو قال، وكان قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. أنت ترى جمع كلام الحافظ ابن حجر وكلام الحفاظ الآخرين في تعريف إيش؟ واحد. الوجه الخامس: الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس. تقدم أن قلنا أن الفرق بعد أن عرفت تعريف المرسل الخفي وبعد أن عرفت تعريف التدليس تدليس الإسناد، قلنا فيما مضى باختصار واقتضاب أن قصد الإيهام هو الفارق. أقول تنبه معي، عندنا أربع نقاط جعلت الناس يعني بعضها يدخل شيئا في آخر. نجد أن بعض العلماء والحفاظ يطلقون، النقطة الأولى يعني أن بعض الحفاظ يطلقون على ما صورة روايته صورة المرسل الخفي تدليسا، يطلقون عليه أنها تدليس، صورته صورة المرسل إيش؟ الخفي، على ما بينا، ويطلقون عليها أن إيش؟ تدليس. هذا إطلاق. إطلاق ثاني أن بعض العلماء والحفاظ يطلقون على ما صورة روايته صورة المرسل الخفي أنها إرسال، أنها إيش؟ ما يقولون تدليس، يقولون إرسال. الثالث أنك تجد أن البعض يفرق بينهما بأن التدليس يختص بمن روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، صحيح؟ وأما الإرسال الخفي فيختص بمن روى عمن عاصر ولم يلقى أو لقي ولم يسمع، رأيت؟ هذا وجه المغايرة، المدلس عمن سمع ما لم يسمع، الخفي معاصر يروي عن من عاصر ولم يلقى أو لقي ولم يسمع. الرابع أنه يفرق بين الأمرين بأن قصد الإيهام من الراوي هو الفرق بين الإرسال والتدليس، فمتى قصد فمدلس، ومتى لم يقصد فمرسل. هذه الإشكالية جعلت بعض الناس تحار وألغوا، قالوا لا يوجد شيء اسمه إرسال خفي، ما يوجد، هذا تدليس، ها؟ والعكس، وهكذا دخلوا في حيصة بيص في بسبب بعض الأمثلة، ونظر في البعض دون أن يستجمع النظر الدقيق. وعلى كل، المسألة بين التدليس والإرسال الخفي متداخلة متشابكة، متداخلة وإيش؟ ومتشابكة ومتشابهة. لهذا قال الحافظ العراقي عقب تعريفه للمرسل الخفي، قال وهذا النوع أشبه بروايات المدلسين، أشبه برواية من؟ المدلسين، للتداخل والتشابك والاشتباه. طيب، نحن ذكرنا الإطلاقات، هل يوجد لهذا أمثلة؟ والله يوجد، لكن أظن لا ننصرف إلا بعد منتصف الليل أو أكثر. نقف عند هذا، نقف عند الإطلاقات والتمثيل لها، والله عيننا وعينكم. أنا لا يهمني الانتهاء بقدر ما يهمني أن تفهم، فهمت؟ ونحن هنا كما قلت بارك الله فيكم، قد يقول بعض الناس ولا يثرثر بعضهم الذي هو يريد يعني الدروس السريعة التي ليس فيها تدقيق ولا تحقيق، من يبحث عن السرعة أنا لا أسرع، وقد يكون مع المستعجل الزلل، السرعة خطر بارك الله فيك، ما يصلح. نحن نريد أن تفهم، وهي مراتب ورتب. لا شك أن لما شرحنا بعض الرسائل في علوم الحديث المختصرة ما أفضنا، وحتى المتوسطة لم نفض، وحتى التي شوية يعني أكبر كذلك توسعنا بما اقتضاه المقام. أما الذي لا يرى من نفسه مكنة بارك الله فيك فله أن يقتصر على ما مضى، فإذا ما رأى من نفسه قدرة جلس ليفهم أكثر. وفق الله الجميع، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.